بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى.
وقفات مع حادثة الإفك الجديدة.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله أكبر الله أكبر.
يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني مرض النبي وما تبين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والمهتان.
وأنتم تعلمون في هذا الحدث أكثر ما أثير من هذا الرجل المفسد المسمى بياسر الحبيب وحق أن يسمى بمثل هذا وهذا حقيقة وصفه بالخاسر الخبيث، فهو خاسر بصنيعه ذلك وهو خبيث بمسلكه الذي سلكه.
والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، مجلسنا هذا كما أعلن عنه في موضوع هام وحدث خطير استوجب على كل مسلم أن ينصر دين الله عز وجل في مثل هذا المقام. العالم بعلمه والداعي وطالب العلم بما فتح الله عز وجل عليه، بل حتى أفراد المجتمع من المسلمين بما يستطيعون من رد هذا الباطل ونصرة الحق وبيان ما يجب في مثل هذا المقام. وهذا هو ما شاع في وسائل الإعلام المتنوعة من احتفاء طائفة من الرافضة، بل من غلاة الرافضة، واحتفالهم في أيام معلومة بالطعن في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وعن سائر الصحابة أجمعين. هذا الحدث الذي يقع في مثل هذه الأيام ويكون فيه سن سنة سيئة جديدة كان لها دواعي كثيرة من قبل هذه الطائفة الزائغة الضالة المرتدة عن دين الله عز وجل الحق. وهكذا كذلك الكثير من أعداء هذا الدين الذين يثيرون مثل هذه القضايا ويكونون كذلك عونا لإحيائها وتقويتها وإثارة الفتن بها وفيها. ولا يخفى حقد أعداء هذا الدين على أهله، وقد قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وها هنا نتذاكر في هذا المقام ما يظن أنه يعين الجميع على ما فيه الصلاح والإصلاح في هذا المقام، فكان هذا المجلس الذي اقترح بعض إخواننا أن يكون عنوان الكلمة فيه: وقفات مع حادثة الإفك الجديدة. أول هذه الوقفات أن هذه القضية لا تنحصر بشخص يدعى فلان أو فلان أثار القضية وأشعل نار هذه الفتنة وفعل ما فعل من الطعن في هذه الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أو من خير النساء نساء المؤمنين جميعا، لأن القضية في الحقيقة هي قضية الخلاف
بين أهل السنة والجماعة والرافضة الذين هم من أعظم فرق أهل الضلال حقدا وعداوة ونقمة على أهل السنة. ومر معنا في مجالس سابقة الكثير من ذلك، فكم قد استحلوا من دماء المسلمين والمسلمات، واستباحوا من أموالهم وأعراضهم حتى دون ذلك في كتبهم، فإن من أصول معتقدهم استباحة دماء وأموال وأعراض المؤمنين والمؤمنات من أهل السنة، فضلا عما هو دون ذلك من مسائل كثيرة. وبه كذلك نعرف أن حصر القضية في شخص وفرد ليس هو الوصف الصحيح أولا لهذه القضية، ولا هو كذلك بالذي ينبغي أن يسلكه أهل الحق، وهم يعرفون أن في أصول كتب الرافضة الطعن في الصحابة عموما وفي آل الصديق خصوصا وعائشة رضي الله عنها وأرضاها على وجه أخص، حتى نص العلماء على تكفير الرافضة بخصال كثيرة، ومنها طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم مما يكون به جحد فضائلهم، وأبا بكر وعائشة رضي الله عنهما على وجه الخصوص. وفي كتب الاعتقاد من هذا الشيء الكثير، بل حتى نص العلماء في كتب الإجماعات الشيء من ذلك، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في خلال رده على الرافضة ومقولاتهم، فنقل نقولات كثيرة عن عدد من الأئمة نقلوا الإجماعات في من طعن في فضل أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما على وجه الخصوص، بل وجحد فضل الصحابة رضي الله عنهم على وجه العموم، لأنه بذلك مكذب للقرآن والسنة المتواترة. وبه نعرف كذلك ما يجب على أهل العلم والدعاة إلى الله وطلبة العلم من تثبيت هذا المفهوم، وأن يستقر في نفوس عموم المسلمين قضية فضل الصحابة رضي الله عنهم عموما والصديقة وأبوها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم على وجه الخصوص، وأن ما يسرد وينقل من طعونات ليست هي أخطاء فردية صدرت من بعض الشيعة والرافضة، ولكنه من صميم عقيدة الروافض. ولهذا نص عدد من العلماء على هذه المسألة في كتب الاعتقاد، بل كما تقدم في غيرها من كتب الإجماعات ونحوها. ذكر الهيثمي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن الكبائر، ذكر أن من الكبائر بإجماع أهل العلم الطعن في الصحابة، بل نقل الإجماع في من انتقص أبا بكر وعائشة فضلهما وعائشة على وجه الخصوص، واتهمها بما برأها الله عز وجل منه أنه كافر. وذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة نقولات عن عدد من الأئمة في من طعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما أنه كافر بالله العظيم، وذلك لأنه بطعنه ذلك جحد ما ذكر في القرآن وهكذا في السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل العلم لم يجمع أهل العلم على تكفير منتقص فضل أحد من الصحابة بمثل ما أجمعوا في من انتقص فضل أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. والرافضة يفعلون ذلك، ولهذا وجب على الجميع بيان هذه الحقيقة لأجل أن يعلم أن من أعظم الفوارق بين أهل الحق والباطل مسألة الصحابة عموما رضي الله عنهم، وكذلك الصديقة بنت الصديق على وجه الخصوص رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا كذلك وقفة أخرى فيما يشاع ويذاع وتتناقله بعض وسائل الإعلام من ثناء بعض الشيعة والرافضة على عائشة رضي الله عنها وتبرؤهم من هذا الحدث وأهله، وأن ذلك أمره بين واضح ظاهر عند أهل الحق، فإن من عقيدة الرافضة التقية، وهذا من أصولهم في دعوتهم وهو مقرر في الكثير من كتبهم، وهذا مما نص عليه الكثير منهم، أي مما ينبغي أن يفعل ويقال عند الامتحان والابتلاء به، فقد نص عدد من رؤوسهم على مسائل يتقون فيها ويظهرون خلاف ما يعتقدون فرارا من الاصطدام بالمجتمع. وبه نعرف أنه لا ينبغي أن يصدق مثل تلك الكلمات التي تصدر منها هنا وها هنا وفيها استنكارات كما يزعمون، إذ أن من صميم عقيدة الروافض الطعن في الصحابة عموما وفي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما على وجه الخصوص. ووقفة أخرى أن نعلم عباد الله أن خلاف أهل السنة مع الرافضة لا ينحصر في مسألة فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطعن الرافضة قاتلهم الله فيهم، ولكن القضية أعظم وأوسع من ذلك، فإن أهل السنة يختلفون مع الرافضة في قضايا كثيرة، قضايا عقدية فضلا عن غيرها من القضايا الأخرى، فالرافضة يكذبون القرآن بل يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قرآن محرف قاتلهم الله. وفي أصول كتبهم من ذلك الشيء الكثير، ويزعمون أن قرآنا معهم يدعى ويسمى بمصحف فاطمة هو القرآن المعتمد، وفيه من الكذب والزور على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين ما يعرف كل عاقل لبيب، فضلا من عنده مسكة علم أنه من غاية الكذب والبهتان، حتى زعموا أن من قرآنهم وتفسيره في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، زعموا أنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قاتلهم الله أنى يؤفكون، وغير ذلك كثير من الكذب والتحريف للتاريخ وكذلك التغيير للأحداث. فخلاف أهل السنة مع الرافضة لا ينحصر في قضية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، بل إنه أعظم من ذلك وأوسع، فهم يكذبون بثوابت هذا الدين وأصوله، يكذبون بالقرآن الذي أجمع المسلمون على تواتر لفظه ومعناه، لم يجمع المسلمون على شيء علماؤهم وعامتهم بمثل ما أجمعوا على القرآن، فليس أحد من المسلمين إلا ويعرف أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لو أن أحدا وقع في يده نسخة فيه نقصان حرف لعلم عامة المسلمين فضلا عن علمائهم ودعاتهم أن هذا خطأ لحفظ ربنا سبحانه وتعالى لكتابه العظيم. وكما قال الحق سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل نزل هذا القرآن العظيم، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه جل وعلا، وهؤلاء يكذبون هذه الحقيقة العظيمة. وهكذا كذلك يكذبون حتى بالوحي، فمن معتقدات طوائف من الرافضة طعنهم بالرسالة، حتى زعم طوائف منهم أن عليا رضي الله عنه أرضاه هو أحق بالرسالة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشركوا في أذانهم قضية الولاية بالرسالة، فهم يخالفون أهل الإسلام حتى في كلمة الشهادتين، يؤذن المؤذن عند أهل الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وأما الرافضة فيزيدون وأشهد أن عليا ولي الله، فهم يخالفون أهل الإسلام حتى في كلمة الشهادتين. ولهذا صرح الكثير من زعمائهم أن عليا رضي الله عنه أولى بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم، بل طعنوا في جبريل عليه الصلاة والسلام واتهموه بأنه خان الرسالة ولم يؤدي الأمانة، فكان في ذلك مشابهة منهم لليهود الذين عادوا جبريل عليه الصلاة والسلام واتهموه بمعنى هذا الاتهام، زعموا أن الرسول المنتظر أنه يكون من يهود، ولما كان من العرب زعموا أن جبريل خان الرسالة ولم يؤدي الأمانة، ونحو هذا زعم الرافضة قاتلهم الله، وغير ذلك كثير الذي به يعلم أن خلاف أهل السنة مع هذه الطائفة الضالة، بل الطائفة المرتدة، فالكثير من الرافضة مرتدون بما كان من جحودهم للثوابت الشرعية وتكذيبهم لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فكما سبق به يعلم أن الخلافة لا ينحصر في هذه القضية، وبه ننتقل إلى وقفة أخرى، وهي وقفة مع دعاة التقريب الذين يدعون بلسان الحال أو لسان المقال إلى التقريب بين دعاة أهل السنة ودعاة الرافضة، يدعون إلى التقريب بين المجتمع السني والمجتمع الرافضي والشيعي، زعما منهم أنهم يطلبون وحدة إسلامية وقوة إيمانية، وربما تلا الكثير منهم في تلك الاجتماعات وتلك الخطابات والمقالات آيات الاجتماع والاعتصام، وهم يعلمون تمام العلم أن الاجتماع والاعتصام إنما هو على الحق الذي أنزله الله وأمر به، وليس الاجتماع والاعتصام على الكفر والشرك وعلى البدعة والخرافة وعلى الزيغ والضلال وعلى التكذيب والجحود لثوابت هذا الدين وأصوله، فضلا عن المسائل الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. كيف يمكن أن تكون وحدة إيمانية وإسلامية كما زعموا، وتقريبا بين الرافضة الضلال وأهل الحق من أهل السنة، وأهل السنة أهل توحيد والرافضة أهل شرك ووثنيات؟ فما أكثر القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، تعبد من دون الله فتسأل وترجى وتدعى ويطاف بها ويتمسح بها، بل ويسجد إليها، ولا ينكر ذلك إلا مكابر، ولا يخفى على الكثير من العارفين ما أخرجه الكثير من أهل السنة والجماعة في هذا المقام من تلك الشركيات والوثنيات التي هي عند هذه الطائفة الضالة، حتى وصل بهم الأمر أنهم يتركون الطواف ببيت الله الحرام ويطوفون ببيوت يعبدونها ويتعبدون بها، وهي من معاني الشرك والوثنية الحديثة، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أنهم يستدبرون القبلة ويسجدون إلى تلك الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. كيف يمكن أن يكون الاعتصام والاجتماع بين من يقول أن قرآن أهل الإسلام قرآن محرف مغير مبدل، وأن عندهم قرآن آخر ليس فيه ما في هذا القرآن؟ كيف يمكن أن يكون الاجتماع والاتفاق مع من يتهم جبريل عليه الصلاة والسلام بالخيانة وعدم أداء الأمانة، ويزعم أن عليا أولى بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن الاجتماع مع من خالف أهل الإسلام في عقيدتهم في ربهم في باب الألوهية مباحث كثيرة يختلف فيها أهل السنة مع هؤلاء الرافضة، بل وفي باب الربوبية وهكذا في باب الأسماء والصفات، بل وفي الإيمان والقدر وغيره من المباحث العقدية الكثيرة. ولو تتبع هذا الباب لطال المقام ولم ينحصر، ولكن في هذا إشارات إلى ضلال هذا المنهج الذي يسلكه بعض الدعاة المعاصرين، تارة تحت هذا المسمى وتارة تحت مسمى التعايش السلمي، وكل ذلك من الأفعال المنكرة ومن المواقف القبيحة التي لا يقر عليها أمثال هؤلاء، بل فعل ذلك سبب لزيادة التفرق وحصول التحرش والفتن، وما أكثر ما حصل مثل ذلك بمثل هذه الدعوات الكاذبة. وما يثيره بعض الدعاة كذلك من أن المقصد من ذلك هو الحفاظ على الثوابت الشرعية وعدم المجاهرة بالسوء وتخفيف الشر، فهذا من الكذب، فإن أهل البدع عموما لا يؤتمنون، والرافضة على وجه الخصوص من أكذب وأفجر أهل البدع، كما نص عدد من الأئمة، ربما قبل بعض الأئمة رواية بعض أهل الأهواء على خلاف بين أهل العلم، أما الرافضة فإنهم لم يقبلوا روايتهم في شيء، وردوها لعلمهم أنهم من أكذب أهل البدع والأهواء. فإذا كان كذلك كيف يؤتمن أمثال هؤلاء، أو كيف يصدق، أو كيف يظن أنه يمكن أن يكون بين أهل الحق وبينهم شيء من السلم أو تخفيف الشر، وهم أصول الشر ومنابته. وكم قد وقع في بلاد المسلمين قديما وحديثا من انتهاكات، ومن كذلك اعتداءات من هذه الطائفة الضالة ما لم يكن من غيرها من طوائف أهل الضلال. لم يستحل أهل هذه الطائفة الضالة، أو لم يستحل من أهل الأهواء من أهل الحق ما استحلت هذه الطائفة من أهل الحق. انظروا إلى ما وقع في زمن الأئمة من استحلال طوائف من الباطنية حين خرجوا على المسلمين فقتلوا آلاف الآلاف، بل مئات الآلاف من المسلمين يستحلون الدماء والأموال والأعراض، حتى انتهكوا حرمة بيت الله الحرام وأخذوا الحجر الأسود وغير ذلك مما فعله الباطنية وطوائف كثيرة من هؤلاء الرافضة. وهكذا التاريخ مليء بمثل هذه الأحداث، وتاريخ المسلمين المعاصر كذلك مليء بمثل هذه العبر والعظات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون. ففي زمن ليس ببعيد وقع ما لا يخفى من أحداث صبرة وشاتيلة من اعتداءات ما يسمى بحزب الأمل الذين هم الرافضة في تلك الأرض، فاستحلوا من دماء وأموال وأعراض أهل الحق في تلك الأيام العصيبة الشديدة ما لم يفعله اليهود بأهل الإسلام، بل تعاون هم واليهود على قتل الأبرياء والعزل في تلك المجزرة الشنيعة التي اعتبر من أعظم المجازر في تاريخ الأرض، فضلا عن هذا التاريخ في هذا العصر الحديث. وهكذا كذلك لا يخفى علينا ما يحدث لإخواننا في العراق، ولا يخفى علينا كذلك ما حدث في بلادنا هذه من قبل الرافضة الذين سموا بالحوثيين، فإنه أمر بيت بليل يدل كذلك على حقد دفين وسلم كاذب. فهذا الذي يحدث لم يحدث بإعداد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، بل أمر بيت من سنين طويلة، ولا يخفى على العارفين من تفاصيل هذه الفتنة في هذه البلاد الطيبة المباركة من قبل الرافضة ما يعرف به العقلاء حقيقة حقد هذه الطائفة على أهل الحق بل وعلى المسلمين عموما. وأعظم من ذلك ما أكثر الصلح الذي يجري طمعا في بأن يستتب الأمن وأن يكون الخير، ثم ينقض هذا الصلح أكثر من 7 مرات. فبالله عليكم، هل مثل هذه الطائفة محل ائتمان ومحل تصديق؟ وعندنا من أدلة الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة وشواهد الحق في تاريخ أهل هذا الدين إلى يومنا هذا ما يبرهن لكل عاقل كذب هذه الدعوة التي ينادي بها بعض الناس اليوم. يقيم بعض من ينتسب إلى أهل السنة من أهل الجمعيات والحزبيات اجتماعات تدعو بلسان الحال والمقال إلى التقريب بين أهل السنة والرافضة، كذلك الاجتماع الذي عقد في صنعاء وبعض البلد حولها، وكان فيه طائفة كما زعموا من رؤوس علماء أهل السنة وعلماء الزيدية، والحقيقة الكثير منهم من الرافضة، وزعموا أنها دعوة مسالمة وتقريب يخرجون فيه بعدم الطعن في الصحابة وبعدم التشنيع بالرافضة والزيدية. وفي الحقيقة أنه ما هو إلا تعمية للحقائق وزيادة في الشر، إذ إذا ترك أهل الباطل تسلطوا على أهل الحق ولو بعد حين، وما هذا الذي نراه إلا قليل من كثير. عباد الله، إن هذه الدعوة وهي دعوة التقريب دعوة منافية تمام المنافاة لطريقة أهل الإسلام الحق مما كان عليه سلف الأمة، وهكذا كذلك ما سار عليه من اتبعهم من إحسان من الأئمة، مما يعلم به بطلان هذا المسلك وخطورته. ومن هذه الوقفات وقفة أخرى مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والخائضين فيها، مما يكون به إثارة الفتن في المجتمعات وتسلط أهل الباطل فإن وسائل الإعلام عباد الله الكثير منها في أيدي المبتعثين الذين هم أذناب لأعداء هذا الدين من أهل الشرق أو الغرب، ولذلك فالكثير من هؤلاء ليس هو بحريص على ظهور الحق وعلوه وكذلك قمع الباطل وذهابه، بقدر ما يحرصون على محاربة الإسلام بالطرق الملتوية والوسائل الخفية والتشكيك في الثوابت ورفع أهل الباطل وغير ذلك من مقاصد ووسائل يستعملونها من خلال وسائل الإعلام التي يملكونها. وطوائف أخر هم ماديون أكثر ما يطمعون هو جذب الناس إلى هذه الوسائل التي تعتبر مصدرا من مصادر المادة لديهم، فلذلك فهم يتفننون في وسائل ترويج هذه المنشورات والمقروءات والمسموعات والمرئيات بحبك بعض الأحداث بما يدخل عليهم الربح الكثير. وفي هذا المقام ينبغي أن نعلم أولا أن الواجب الحذر من مثل هذه المقاصد وإعانة أمثال هؤلاء المفسدين على إفساد المجتمعات، وثانيا الحذر والتحذير من فعل ما يعينهم في الوصول إلى مقصودهم، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو بغير طريقة مباشرة. وثالثا أن نحذر ونحذر خصوصا طلبة العلم ومعشر الدعاة إلى الله من أن يكون بعضنا هم حطب نار الفتنة في هذه الوسائل من وسائل الإعلام. فمثلا تنشأ في بعض القنوات مجالس حوار ونقاش، أو كذلك ما يسمى بمناظرات بين أهل السنة والرافضة، ويحرص هؤلاء على أن يأتوا بأطراف تحبك فيها تلك الجلسات فيجعلونها كتلك المجالس التي تشد الناظرين من أهل الرياضة، تارة يغلب هذا وتارة يغلب ذاك، وتارة يفوز هذا وتارة يخسر ذاك، حتى يشتد القراء وكذلك المستمعون والمشاهدون وينجذبون لتلك القنوات، تارة تحت مسمى الحرية والرأي والرأي الآخر، وتارة تحت مسمى الديمقراطية وحرية الفكر، وتارة تحت مسمى كذلك إظهار الحق وغير ذلك من المسميات. ولا يخفى على العقلاء أن تحت هذه المعاني وسائل خفية من وسائل أعداء هذا الدين مبطنة يكون بها إدخار الشر في المجتمعات. وهكذا كذلك هي طرق ملتوية لشد جمهور أكثر ومستثمرين أوسع، تدخل عليهم الكثير من الأموال بما يكون من شراء تلك المقروءات وسماع تلك المسموعات أو متابعة تلك المرئيات، حتى يكون لها الرواج في المجتمع. وتأملوا كيف يحرصون على استدعاء بعض من لا علم عنده، أو من قد اغتر بنفسه، أو من جهل مثل هذه الوسائل الماكرة الخفية، يستدعون أمثال هؤلاء لتلك المناظرات. هل علمتم أنهم استدعوا كبار علمائنا أو رؤوس مشايخنا؟ أبدا، لا يفعلون، ولو قدر أن بعضهم فعل لما استجاب علماؤنا لعلمهم أن مثل ذلك لم يكن من طريقة سلفنا ومن سبق من أئمة هذه الدعوة المباركة، بل مثل ذلك شره أكثر من نفعه، شره أكثر من نفعه. كم دعي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للمناظرة مع بعض أهل الأهواء بواسطة وسائل الإعلام، يعني أن يكون بثا مباشرا، فأبى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولم يأبى لضعفه وعجزه، ولكن لثقه وعميق علمه، أدرك أن مثل ذلك يضر ولا ينفع، ويثير الفتن والبلابل، ويفسد أكثر مما يصلح. فليتعقل الكثير ممن يسمى بدعاة القنوات، حتى بعض من ينتسب إلى أهل السنة، فإن وراء ذلك معاني كثيرة يكون بها الإفساد ولا يكون بها الإصلاح. وربما كان هو من الحطب التي تشعل به نار الفتنة في المجتمعات، وممن يتخطى على ظهره ليتوصل به إلى مقصد علمه غيره ولم يعلمه هو. وهكذا كذلك وقفة أخرى مع إخواننا الذين ربما ينشغلون بمتابعة مثل هذه الأحداث والتعليق عليها، أنصح نفسي وإخواني بتتبع كلام أهل العلم الراسخين وعدم مسابقتهم، فإن من أدب ديننا ومن سنة سلفنا، بل هو من ثوابت هذا الدين، إرجاع القضايا الملمة لأهل العلم، فإنهم هم أهل الحل والعقد. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا يجوز للمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جاء عن مجاهد ومعناه عن ابن عباس ونحوه عن طاووس: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. قال بعض أهل العلم: والعلماء ورثة الأنبياء، فلا يتقدم بين يديهم حتى يقضي الله على لسانهم ما يشاء، كما أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في أوقات المحن والفتن. فإن الكثير من ذلكم التقدم يفسد ولا يصلح، ويكون به الإثارة مع قلة النفع. ولو أن العقلاء رجعوا إلى أهل العلم فنشروا ما صدر من أهل العلم من أقوالهم ومن فتاويهم ومن نصائحهم لكان في ذلك إلهام الأمة إلى ما فيه رشدها وعزها وصلاحها وسلامتها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وها هنا وقفة يسيرة في هذا المقام اليسير مع شيء من فضائل الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، هذه الصحابية الجليلة التي يكفي من فضلها وشرفها وكرامتها وعظيم خصائصها أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فعائشة رضي الله عنها أم من أمهات المؤمنين، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا فضل وشرف سوى ما جاء من فضائل أخرى كثيرة عنها رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضائلها أن الله عز وجل خصها بالثناء والذكر دون سائر النساء في كتابه سبحانه وتعالى. وكما قال بعض أهل العلم: لم تذكر امرأة بمثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برأها الله من فوق سبع سماوات، وأنزل الله عز وجل فيها أكثر من ست آيات في فضلها وبراءتها وعفتها وخيريتها، بل ووعدها بجنته سبحانه وتعالى. وقصة الإفك ليست عن أهل الإسلام بغريبة، فكل مسلم يعرف ما أنزل الله عز وجل من أمر قصة الإفك في سورة النور، وما أدب به أهل الإيمان من ذلكم الافتراء العظيم التي افتري به عليها رضي الله عنها وأرضاها. فأبلاها الله عز وجل البلاء الحسن فصبرت واحتسبت في ذلكم الامتحان، حتى أنزل الله عز وجل تلك الآيات من فوق سبع سماوات مبرئا لها ومبينا سبحانه وتعالى لكذب من كذب وافترى عليها. وفي الصحيحين من أحداث هذه القصة عن عدد من الصحابة ما يدل على عظيم فضلها وخصيص شرفها مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سائر أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. قال ابن كثير رحمه الله فيما نقله عن عدد من السلف أن هذه الآية وما قبلها من الآيات نزلت في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل إن الله عز وجل ختمها بأن عائشة رضي الله عنها مع ما افتري عليها وهي مبرأة مما يقال فيها أعد الله عز وجل لها المغفرة العظيمة. وهذا حاله أو هذا المقام كمقام الابتلاء، وهو من أعظم مقامات الابتلاء التي يكون بها رفع الدرجات وتكفير السيئات. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع العبد بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه. وهذا من أعظم البلاء، حتى وعدها الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم. واستدل بهذه الآية كثير من أهل العلم على أن عائشة رضي الله عنها مبشرة بالجنة في كتاب الله. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير، فمن ذلكم الكثير ما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في غزوة السلاسل أو ذي السلاسل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. فقال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. فأحب الناس على الإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا السؤال الذي سئل فيه عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمان والمكان عائشة رضي الله عنه أرضاها، ومن الرجال أبوها رضي الله عنه أرضاه، فهي الصديقة بنت الصديق. وكان العلماء يقولون إن من أشد الأحاديث على الرافضة هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص في الصحيحين، فجمع فيه فضل الصديقة وأبوها الصديق. ومن فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح واغتبط ببشارة الله عز وجل له أنها زوجته في الجنة. فقد صح في هذا الباب أحاديث كثيرة، فثبت في مستدرك الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقيل في مرض موته أنه مما يسليه، أي في مرض موته وكونه سيلقى ربه، أن مما يسليه أنه أري بياضا أو يدا بيضاء، فإذا هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقيل: هذه زوجتك في الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت مرتين، وفي رواية لمسلم ثلاثا في المنام يا عائشة، وهو يحدث عائشة: أريتك مرتين أو ثلاثا في المنام. في رواية البخاري مرتين، وفي رواية مسلم ثلاثا. قال بعض أهل العلم معناه أنه حدث بهذا الحديث حين أري مرتين، وكرر التحديث به حين أري مرة ثالثة. قال: أريت في المنام امرأة في الجنة وهي نائمة على سرقة حرير. وسرقة الحرير هي قطعة الحرير الكبيرة التي لا تسع لكل الجسد، يعني لا تغطي كل الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام مرتين، وفي رواية مسلم ثلاثا. قال: امرأة نائمة في الجنة على سرقة حرير، وقيل هذه زوجتك، فكشفت عن وجهها فإذا أنت يا عائشة، فكشفت عن وجهها فإذا أنت يا عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يكن ذلك من الله فإنه حق. فإن يكن ذلك من الله، أي هذه الرؤيا، فإنه حق. قال الكثير من الشراح: ورؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، وكما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن أول الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى شيئا في المنام إلا ووجد تصديقه في الواقع. وأخبرنا الله عز وجل في قصة إبراهيم مع ولده في قصة الذبح ما يدلنا على هذا المعنى. فرؤيا الأنبياء حق. وثبت في الصحيحين عن عمار رضي الله عنه أرضاه أنه قال، وقد كان خطيبا يخطب في الناس: أما إنها، أي عائشة، أما إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياها تطيعون، إياها أو إياه تطيعون. وهكذا ثبت كذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مرضت مرض الموت، فاستأذن عبد الله بن عباس في الدخول عليها، وعندها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: هذا ابن عباس يريد يستأذن في الدخول عليك. فقالت: إذن له إن شئت. فدخل عليها رضي الله عنه أرضاه، ثم جعل يصبرها ويحدثها بشيء من عظيم فضلها ترغيبا في لقاء الله عز وجل والاغتباط بذلك والرجاء بما عند الله سبحانه وتعالى. وكان مما قال رضي الله عنه أرضاه أنه ذكر لها شيئا من فضائلها وذكر مما ذكر أن الله عز وجل أنزل بسببها آية كان فيها التفريج على المسلمين، وذكر ما وقع من قصة العقد الذي ضاع حين نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وقال لها: كنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، وأنزل الله عز وجل في من أجلك أو بك ما هو للناس طيب، ثم ذكر قول الله عز وجل صعيدا طيبا، أي آية التيمم، وذكر فيما ذكر أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال العلماء: ولم يذكر ذلك عبد الله بن عباس عن رأي، ولكن عن شيء موقوف سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بإسناد حسن: عائشة زوجي في الدنيا والآخرة. فعلم أن قول عمار وابن عباس لم يكن برأي، بل بشيء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يعلم كذلك كذب الرافضة ليس فقط في كل ما كذبوا به نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في زعمهم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان لكونها أصغر نسائه، لم يكن حبه عليه الصلاة والسلام لها لأجل ذلك، بل كان حبه لها لأن الله عز وجل يحبها مع غير ذلك من فضائلها. ومن تلك الفضائل كونها بكر نسائه رضي الله عنها وأرضاها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو فتيت الخبز واللحم، وكان هذا من أحب وأفضل الطعام عند العرب. وعلم به فضل عائشة على سائر النساء، حتى استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أنها أفضل النساء على الإطلاق، وذكر بعض أهل العلم غير ذلك بما جاء من فضل فاطمة وخديجة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. والشاهد من هذا أن هذا الحديث يدلنا على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كونها بكر نسائه فحسب، ولكن لأن الله يحبها، فهو الذي حدث بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى. وثبت معنى هذا الحديث في الصحيحين كذلك من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه. وفي الصحيحين أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم غرنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، حتى أرسلنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة تكبر عائشة 8 سنوات. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9، وتوفي وهي ابنة 18 رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود من هذا التنبيه أننا نعلم بهذا عظيم فضل عائشة، فإذا كانت في هذا السن وقد جمعت من رجاحة العقل ومن الحرص على العلم ومن الحفظ له قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الناس يأتونها فيسألونها عن العلم وهي في هذا السن، إن دل ذلك على شيء دل على عظيم فضلها وخصيص شرفها ومزيتها رضي الله عنه وأرضاها. بل قيل كما ذكر الذهبي وغيره من أهل السير والتاريخ أنه لم يكن في العرب أحد من النساء أعلم منها بالعلم الشرعي ولا بأشعار العرب وأنسابهم وتواريخهم، فرضي الله عنها وأرضاها. ويكفيك من فضلها أنها حفظت لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2200 حديث نافست في ذلك كبار علماء الصحابة، فروت من الأحاديث العظيمة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكثير. الشاهد أرسل النساء رضي الله عنهن جميعا، أرسل النساء فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدنه الله العدل في ابنة أبي قحافة، فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن نساءك قد أرسلنني إليك يناشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سكت أولا، في رواية أنه سكت، فكررت عليه فاطمة، ثم قال: يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه فإني أحبها. فسكتت فاطمة رضي الله عنها، فرجعت فذكرت للنساء ما ذكرت وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكررنا عليها أن ترجع إليه فتذكر له ما يريدنا. فقالت: والله لا أرجع بعد إذ قال لي ما قال. وفي الصحيحين أن الناس كانوا يرسلون بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيت عائشة، لعلمهم لمكان عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في بيت بعض نسائه قالت له: يا رسول الله، إن النساء يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تؤذوني في عائشة. وفي رواية أنه سكت حتى كرر عليه ثلاثا، فقال: لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا، ولكنه نزل علي في لحاف عائشة. وهذا يدل على فضلها وخصيصتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان عند عائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة، وقد انسل من فراشه، فقال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، جاءني وما كان ليدخل وأنت قد نزعت ثيابك. فأرسل لها السلام من جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك فضائلها في هذا الباب كثيرة كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. وإن دل ذلك على شيء، دل على عظيم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين، بل وفي هذا الدين العظيم. وكان مسروق، وهو أحد أئمة التابعين، إذا حدث عن عائشة كما ذكر عنه الشعبي رحمه الله، قال: كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب رب العالمين. وهذا يدلك على ما كان قد استقر عند أئمة المسلمين فضلا عمن دونهم من عظيم فضلها رضي الله عنها وأرضاها. وقد تقدم معنا أن العلماء لأجل هذا وغيره ذكروا أن من طعن فيها فقد كذب بالقرآن وكذلك بمتواتر السنة، فلذلك فهو كافر مرتد عن دين الله، لأنه كذب أو كذب بما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأخيرا نختم في هذا المقام بأن الواجب على الجميع في مثل هذه الأحداث أن يتعاون مع إخوانه فيما يكون به بث الحق، فإن لم تستطع بلسانك فلا أقل من أن تكون عونا في نشر الأشرطة الطيبة والكتب النافعة والمقالات المفيدة التي كتبها علماء الإسلام ودعاتهم بما يكون به إحقاق الحق ورد الباطل، وبما يكون به تصحيح الطريق والتحذير من الانحراف والاعوجاج. والحذر الحذر أخي المسلم أن تكون عونا لأهل الشر على أي جهة كانت، أن تكون عونا لهم فيما يكون به إدخال الفساد على مجتمعات المسلمين، وأنت تعرف أن الكثير من هؤلاء إنما هم أصابع خفية لأعداء هذا الدين من كفار ومشركين، وهكذا كذلك من أهل الباطل المبتدعين. وننبهها هنا إلى ما يمكر به أعداء هذا الدين من إعانة أهل الباطل وتقويتهم بما يشغل المجتمعات المسلمة بعضها ببعض ويثير الفتن على تلك القاعدة التي هي من قواعد تسلط أعداء هذا الدين، وهي قاعدتهم فرق تسد، فيحرصون على ذلك أشد الحرص، فهم يحبون أن يشغلوا المسلمين بمثل هذه الفتن. فينبغي أن يعرف مثل هذا المقصد أهل الإسلام، فلا نكن كما قيل ساكتون عن الباطل، ولا نكن كذلك في نفس الوقت عونا لإثارة الفتن في المجتمع بما يكون به تسلط أعداء هذا الدين، ولكن رد هذا الباطل بحكمة وبعلم وبسياسة شرعية صحيحة يكون فيها ردع الباطل ورده، ويكون فيها إحكام الأمر وعدم فتح أبواب الفتن على المجتمعات المسلمة بما يكون به ضعفها وتسلط الأعداء عليها. وأنتم تعلمون في هذا الحدث أكثر ما أثير من هذا الرجل المفسد المسمى بياسر الحبيب الذي سماه وحق أن يسمى بمثل هذا، وهذا حقيقة وصفه، بالخاسر الخبيث، فهو خاسر بصنيعه ذلك، وهو خبيث بمسلكه الذي سلكه. انظروا إلى من أوى إلى دولة كافرة من رؤوس دول الكفر، ومنها يبث سمومه وينطلق بشره في المجتمعات حتى يعرف من لا يعرف حقيقة حقد أعداء هذا الدين على أهله. وليس هذا هو بأول ضال ولا آخر ضال يأوي إلى الكفار ويحمى من قبلهم، فرؤوس التكفير ودعاة التفجير يأوون إلى تلك البلاد، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يحاربون الإرهاب ودعاة التكفير والتفجير، وهم بالحقيقة من يعين أولئك الدعاة ومن يحميهم، بل وربما من يمدهم بما يكون به إثارة الفتن في المجتمعات المسلمة. لا يجد أهل الضلال المأمن إلا في تلك البلاد الكافرة وفي أكنافهم وبين أكتافهم. إن دل ذلك على شيء دلك أخي المسلم على حقيقة الحقد الذي يحقد به أعداء هذا الدين على أهل هذا الدين، وعلى كذلك معرفتهم ودقة اطلاعهم على ما في المجتمعات المسلمة من بدع وضلالات يكون بها إثارة الفتن. وبه نعرف كذلك ما يجب على ولاة أمور المسلمين مما يجب عليهم في مثل هذا المقام وغيره من الوقوف بالوقفات الصحيحة المبنية على المعرفة والإدراك الذي يكون بمتابعة أهل العلم والاسترشاد بنصائحهم. فربما تأخذ العواطف أو كذلك تدفع ردود الفعل بعض المواقف التي هي في الحقيقة لا تخدم الإسلام والمسلمين والمجتمع، ولكنها تخدم أعداء هذا الدين بما يكون به تسلطهم وبما يصلون به إلى تشتيت وتفريق هذا المجتمع. فأحيانا ما يظن أنه من السياسة وأنه كذلك من الحكمة هو في الحقيقة تقوية للباطل وأهله وتسلط له في المجتمع، فكان بذلك الشر من حيث لم يشعر أهل الحق. فينبغي أن يستشار ويرجع في ذلك أهل العلم، فهم الذين ينبغي أن يكونوا المرجعية خصوصا في مثل هذه القضايا المهمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يبصرنا في أمور شرعنا، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل عن إثارة مثل هذه المواضيع من الرافضة، وهل لها مقصد؟ الله أعلم، لكن لا شك من أعظم مقاصدهم هو إثارة الفتن في المجتمعات، وكذلك ظهور بعض ما يطمعون من تسلط أتباعهم في المجتمع. وساعد على ذلك أحوال حدثت ها هنا وها هنا، لا يخفى عليكم تسلط الرافضة في العراق، وبتسلطهم أعين الرافضة، وهذا مقصد ومكر يمكر به أعداء هذا الدين، ليس حبا في الرافضة بقدر ما هو بغضا في الإسلام وأهله. فبتسلط الرافضة في العراق أعين الرافضة بوسائل خفية على إثارة الفتن فيما جاور العراق. ولا يخفى ما يحصل من أحداث في البحرين، وما يحصل من أحداث في الكويت، بل وما حاول فعله بعض أولئك في بعض دول الخليج الأخرى. ويعلم الكثير من الإخوة ما أحدثه الرافضة من إثارة في المسجد النبوي الشريف لأكثر من 3 مرات، وهم يثيرون الفتن والشغب والتجمعات والمظاهرات، وكل هذا بوسائل خفية يستخدمها أعداء هذا الدين حتى يكون بذلك الفتن في المجتمع. وكما سبق، ليس حبا في الرافضة بقدر ما هو بغضا في الإسلام وأهله. فتناحر المسلمين وإثارة الفتن في المجتمع المسلم يحبه أعداء هذا الدين. ولا يعني ذلك أن يستسلم أهل الحق ويضعف فيعطون الفرص التي يظنون أنها تكون سببا لإخماد هذه الفتن، وفي الحقيقة يكون به إيجاد أعواد لإشعالها. فإذا أعطي الروافض المناصب استغلوا هذه المناصب في ضرب أهل السنة وفي إيجاد الفتن أكثر وأكثر. ولهذا كان من حكمة علمائنا إقصاء أهل البدع والأهواء وعزلهم ومنعهم من التسلط على المناصب والوظائف. لم يكن لأهل البدع والأهواء المناصب ولا الوظائف التي يتسلط بها على أهل الحق وأهل السنة، فمن ظن أن إعطاء هؤلاء شيء من المناصب والوظائف يكون فيه تقليل الشر لم يكن مصيبا، بل على العكس يكون فيه كثرة الشر، فإنهم يكون لهم القوة ويمكرون بأهل الحق أكثر وأكثر. فالشاهد الذي ينبغي هو الرجوع إلى العلماء في مثل هذا المقام، والحذر من تلك الوسائل الخفية التي يستخدمها أعداء هذا الدين بمسميات ومعاني عديدة يكون بها إدخال الفتن في المجتمع المسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.